إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. انتبه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث العجيب الذي يبين حال الأمة، وحال الأمة في منشئها وبدايتها، ذكره لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عافية أمتكم هذه في أولها وسيصيب آخرها بلاء. عافية الأمة في أولها، وهو الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاج بمنهجه. أما البلاء الذي سيصيب آخر هذه الأمة وهو ترك السنة، بل محاربة السنة ومخاصمة السنة، حتى وإن ظهر الدليل واستبان الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. واتقوا فتنة. فالاستجابة لله تعالى ولرسوله، هذا لمن يسمع، وفائدة السمع أن تعمل بالمسموع، والذي لا يعمل بالمسموع هي المواشي والدواب. فالدواب تسمع لها آذان ولكن لا تعقل، لا تسمع بها ولا تهتدي بهذا السمع، لا يفيدها السمع في شيء. أيضا ولا فم ولكن بكباء لا تتكلم، وهو وصف من الله تعالى للذين يقفون من هذا الهدي موقفا عجيبا. الله تعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا، من أجل ماذا كل ذلك؟ الهدف من وراء ذلك هو طاعة البشر لله تعالى ولرسوله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فليست مهمة الرسل التبليغ وفقط، الكلام وفقط، ولكن ليطاع بإذن الله. وانتبه لكلمة ليطاع بإذن الله، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله تعالى وملحقة به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأضاف طاعة الرسول إلى طاعة الله تعالى، لأنه مطيع لله تعالى ومبلغ عنه. يبقى إذن نزول الكتب وإرسال الرسل الهدف منها هداية البشرية والعمل بمفهوم ما نزل. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كملت معهم المعرفة وكملت لهم الطاعة وكمل لهم التسليم لدين الله تعالى والعمل بمقتضاه، كان هذا في عافية الأمة وقوتها الأولى. يأخذون بسنته أي ينتهجون نهجه. كل مسألة من المسائل التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه أجابوه فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لما كان خير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييهم. والدعاء لما يحيي كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: هو الجهاد في سبيل الله تعالى. لأن هذه الآيات نزلت بعد غزوة بدر لما أراهم ما يحبون بعد أن استجابوا له وكانوا كارهين للقتال. ولذلك أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله تأتي بالنصر والخير، كما قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كانوا كارهين للقتال في قضية العير، عير أبو سفيان، لما خرجوا يقطعونها فواجههم جيش قريش، أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة، خرجوا يأخذون العير فواجهوا النفير الجيش، فهذا على غير مرادهم وعلى غير ما طلبوا وأرادوا، ولكنهم استجابوا لله تعالى وحاربوا وقتلوا فنصرهم. فلما أطاعوا الله ورسوله نصرهم الله تعالى. ولذلك امتن عليهم بقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، قلة مع استضعاف، تخافون أن يتخطفكم الناس من القلة ومن الضعف فآواه، كلمة لها مغزى ومعنى كبير جدا. فطاعة الله وطاعة رسوله جاءت لنا بالمأوى، فآواكم وأيدكم بنصره، وهذا لعلكم تشكرون. إذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالنصر على الأعداء، مرتبطة بالنصر على الأعداء، ومرتبطة بالغنى في المعيشة والخير. وهذا يدل عليه كلمة فآواكم، ومعنى أنه يؤويك، أي يؤويك في المسكن وفي المعيشة وفي كل شيء، وهذا فتح كبير جدا من الله تعالى على عباده. لذلك كان الأوائل يسارعون سرعة السهم من الرامي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جرى لنا؟ ما الذي دهانا؟ لو تركنا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا سلمنا المقود والمعود والقيادة لأعدائنا، وصار أمرنا لغيرنا. فإن تولى عليك من ليس منك، ماذا سيفعل معك؟ ماذا سيكون منه لك؟ فإذا تخلى الناس عن شرع الله تعالى، تأكد أنهم سلموا لأعدائهم. وهذا واضح من تاريخ طويل، لما تركنا شرع الله تعالى وراء ظهورنا فسلمنا قيادنا وحياتنا لأعدائنا، ففعلوا ما تقرأ وتسمع وما تعيش. بل صار بعض الناس يحاربون السنة ويحاربون الإسلام. ما هي السنة؟ هي الإسلام، سنة أبيكم إبراهيم، سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولكن السنة اللي انت بتذكرها اللي هي من ناحية الأصولية اللي هي شقيقة الفرض، هذه مسائل فرعية لا تذكر إلا في التدريس والعلم وفي النوافل. ولكن السنة هي المنهج، هي الطريقة. ولذلك على كل مسلم أن يقف لهذا الدين ويأخذ بما أمر الله تعالى وما نهى، كما قال الله لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بحزم وعزم، لا تترك منه شيء، لا تغادر منه شيء، لأنك لو أخذت ببعض الكتاب وتركت البعض ستدخل في باب اللو. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دخلت في هذا اللو. ولذلك تجد الرجل منا يفعل شيئا ويترك شيئا، ليه؟ لما كل ذلك؟ أنت مسلم واحد، لابد أن تتبع محمد قلبا وقالبا، والله تعالى يقول ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تأخذ بكل ما جاء به. إن كنت صادق الحب وعندك صدق في الانتساب لدين الله تعالى، لا تترك شيئا صغيرا ولا كبيرا. لو علمت ماذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حبهم له لتعجبت. أبو محذورة صاحب الأذان الذي رأى رؤيا الأذان أو أذن، وده أذانه في مكة المعروف، كان له جمة، جمة يعني القصة أو الشعر اللي في المقدم الرأس، كان إذا جلس تسقط على الأرض جمة القصة بتاعته، لما يقعد لقاها نازلة على الأرض. فالبعض يقول له: يا أبا محذورة لما لم تقصها؟ ما بتقصهاش ليه؟ تعب نفسك ليه؟ قال: والله لا أفعل أبدا، فقد مسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، النبي حط يده عليه، فعمري ما هقصها. انظر حتى يجلس وتسقط على الأرض. عبر أنت كمواطن مدى الحب الذي كان النبي في صدور هؤلاء. وطبعا لو أنت سبت بعض شعرك وتركت البعض يبقى منظرك شائه، هذا أنت لا ترفض ذلك ولا تحب ذلك، ولكنه يأبى أن يخص هذه الجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها. لما ترخصنا نحن وهم أحب وغالوا في هذا الحب؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصعد إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على مقعد النبي ويضعها على وجهه، لكان يقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده عليه وينسى على وجهه، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم. هل تتوقع الذي يعظمه في هذا الشيء الصغير تتوقع أن يترك شيئا كبيرا؟ يترك نصا شرعيا؟ يترك عملا أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به؟ وكما قلت في الحديث: يأتمرون بأمره، يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. أما الخلوف الذين يأتوا في آخر الزمان
لا يأتمرون بأمره، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بتلاقيها بيعمل أشياء لم يؤمر بها. حياتنا مبنية على مسائل ما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا بها القرآن. أقول لك أنت كده، يقول لك هو كده، الناس كده، أنا طلعت لقيت الحال كده. أقول لك يا أخي الكريم، أنت رجل منضبط بدين، والدين منضبط بنصوص. لو انضبطت بالنصوص وبالدين لانضبطت وكنت عبد الله تعالى الذي يصاحب حبيبه ونبيه في الجنة. ألا تريد أن تصحب محمد في الجنة؟ لأن الطاعة دليل على الحب. أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنك تحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم والمرء مع من يحب، فإن أحببت وكنت معه ورفيقه في الجنة. أما تحب أن تكون رفيقا لمحمد في الجنة؟ فلما إذن تخالف؟ علامة تخالف إذن؟ وهذه مسألة شنيعة للغاية. ولذلك كانوا يبذلون حتى بأموالهم وأنفسهم يبذلونها لله تعالى. في صحيح البخاري يقول أنس في كتاب الأشربة: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة الأنصار، وكانوا يعني يسقون الخمر قبل أن تحرم الخمر، وكان شرابهم يومئذ منقوع البلح، الشيء لما بيتنقع مدة طويلة يتخمر ويبقى خمر. وطبعا معروف أن الخمر حرمت على مدار يعني أوقات متعددة. قال: فسمعت نداء يقول: ألا إن الخمر حرمت. منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي في البلاد: يا ناس الخمر حرمت. فقال أبو طلحة الأنصاري: اسمع يا أنس، شوف المنادي بيقول إيه. قال: ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرمت. وكان لسه صارف بقى والكؤوس أمام الناس وجاهزين على الشرب. قال: أرقها يا أنس، كب. لخبر واحد، لخبر واحد. وتجارة طلحة كانت كلها خمر، كان عنده مخازن بيتاجر في الخمر. قال: فكسر الجرار يا أنس، كل المخازن دي كسرها، رأس ماله ماله كله. قال: كان عندنا مهراس يا نفاس، فأخذت فكسرت الجرار حتى جرت بها سكك المدينة. يمكن كانت قد ايه الخمر، تخيل الشوارع بقى ماشية فيها الخمر كأنه مطر وسيل ماشي. هذا لخبر واحد، ما قال حتى استفهم، لعل الذي يقول هذا كذاب، لعله نشرة وبعدين تفرج لما نقابل النبي يبقى نشوف ايه المسألة. انا بشبه المسألة بواحد بيدخن سجاير، بقول له سجاير حرام، يقول حرام ازاي والناس كلها بتدخن؟ لو اتفق الناس على الزنا يبقى حلال؟ لو اتفق الناس على القتل يبقى القتل حلال؟ لو كفر الناس جميعا يبقى الكفر حلال؟ التشريع لا يؤخذ الا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت رجل منضبط، أمة الإسلام أمة منضبطة لا تتعامل إلا بالضبط العلمي. والذي يقول حلال وحرام هو الله وحده. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا يجوز أن تحل وتحرم أنت، هذا ملك لله تعالى وحده. والسجائر معروف أنها من الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والإجماع الأمة كلها عارفة أن السجائر ده خبائث، وبنص الآية أنها محرمة لم يحرم الخبائث. يقول: طبعا إن شاء الله من أول أسبوع هبطل، طبعا ما خلص العلبة اللي فيه بدي هبقى بطل. اسمع لأبو طلحة يقول: أريقها يا أنس. نزل التحريم بفورة، نزل التحريم، انتهت القضية، انتهى من فوره. وهذه من سرعة الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى إذا أمر أمرا يحب أن يعجل الناس في الاستجابة له. جدك إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بالختان كان عنده 80 سنة. إبراهيم عنده 80 سنة، تختن وابن 80 سنة، والختان شريعة الحنيفية، شريعة إبراهيم، وهذا أمر من الله تعالى لهذه الأمة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فنحن حنفاء، فالختان شريعتنا. هتفاجأ ببعض الذين دخلوا في ملابسنا والذين يحاربون الشرع ليهدموه من الداخل، يقول لك لا مفيش حاجة اسمها ختان. كيف هذا؟ كيف تهدم ثابت من الثوابت لك عندنا؟ وطبعا انت عمال تسمع جرائد وصحافة وتلفزيون وبلاوي كثيرة جدا، كل هدف هؤلاء هدم الإسلام من أوله من القواعد. فتعجل إبراهيم وعجل لطاعة الله تعالى، جاء بالقدوم القدوم اللي انت عارفه المنجرة بتاعته، وتختم بها وآذى نفسه. فقال الله له يا إبراهيم لما أذيت نفسك؟ قال عجلت لك رب لترضى. مستعجل، خذ الأمر بنفذه فورا. وهذا هو الواجب علينا، إذا أمرت تسارع، سمعت الأذان تبادر تسرع، تترك كل شيء، كل ما في يدك. تقول والرزق عم شغلك، فآواكم وأيدكم بنصره. يبقى المأوى هو الذي سيؤويك، والنصر هو الذي سيعطيك. تأكد من هذه المسائل لو سلمت لله تعالى. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم لله تعالى. عمر الإسلام ما يستقر إلا إذا سلمت لله تعالى. أي أمر بتنفذه من فوري، وهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كان يرتدي أو يلبس خاتم من الذهب، وهذا أخرجه البخاري في باب اللباس عن أبي هريرة، فأخذه النبي من يده قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في أصبعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غير باليد، من أنكر بيده خلع الخاتم من إيده، قل ده جمرة من نار. تخيل لو أن أخاك جمرة في يده، أتتركه ويحترق أم تبادر وتسرع للتحميل من هذه الجمرة؟ فلما خلعها خلع الخاتم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صحابي: خذه الآن، خذه صرف فيه بيعه. قال: والله لا أخذ شيئا خلعه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لما؟ لأني خالفت، جزائي أتركه. سرعة مبادرة، سرعة شديدة مبادرة لطاعة الله تعالى، من فوره يقوم يؤدي ما عليه لله تعالى. ما الذي جرى لنا؟ الخلوف، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ودول مطلوب جهدهم. ولذلك بتجد حتى في عباداتنا دخلت فيها البدع والمصائب. أي إنسان بيعمل عمل يقول له: ما هي السنة في هذه المسألة؟ ماذا قال النبي في الصلاة مثلا؟ في الصوم كيف نصوم كما صام محمد؟ كيف نتوضأ كما توضأ محمد؟ بدخل على الميضة لك واحد يتوضى حاطط دراعه من كوع من فوق تحت الحنفية وبيغسل، اقول له انت قمت بالفعل، ولكن ما هكذا كان يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم. اسألني اي واحد يعني عالم في بلدك وموش عالم، قل له روح شوف عالم اسألنا كيف نتوضى، كان بيتوضى هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يده على الماء يخلل اصابعه والماء بينزل من اعلى لتحت، بيغسل من الايد للكوع، لكن مش هحطها كده بالعكس. أقول لك: طب وين اللي جرى؟ أقول لك: خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فيها إيه يعني؟ أقول لك: فيها اللي فيها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا يصيبك فتنة يا عذاب أليم، خلي بالك، خلي بالك، دي مسائل هامة جدا. أنت رجل منضبط. ليه النهارده الصحفيين والأحزاب بيحاربوا الشارع؟ يقول لك مش عاوزين شريعة، عاوز يعيش على كيفه. مجتمع منحل، عاوز يسرق محدش يحاسبه، يزني محدش يحاسبه، زي ما بتسمع دلوقتي اللي حصل واللي كان، لان الشريعه هتظبط الناس كلها. لا، مش عاوزين حد مظبوط، هنسرق ازاي ونزني ازاي؟ وده سبب حرب الشريعه اللي انت شايفها، الهيجان الضخم على شرع الله تعالى. يقول لك: لا مش عاوزين شريعه. يعني ايه؟ يعني ماشي على حل شعره. دين الله تعالى منضبط، ضبط كل شيء. ولذلك أي حياة غير منضبطة بالنصوص الشرعية حياة همج، اسمها حياة همج. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالذي يسمع شرع الله تعالى ولا ينفذه كأنه لم يسمع، لأن من فوائد السمع أن تعمل بمسموعك، تعمل بمسموعك. ولذلك قال ابن عباس: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. قل أيوه خير، أي قارئ بيقرأ يا أيها الذين آمنوا قل استنى اسمع، ده أمر ربنا هيأمرنا به عشان ننفذه، أو نهي، يا أمر يا نهي. وما الطاعة إلا ذلك، وما الطاعة إلا ذلك. وأعطيك بعض نماذج من العجب للأوائل، لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إيه؟ لن تنالوا إيه؟ البر، والبر في الآية الجنة، يعني مش هدخل الجنة اللي إذا أنفقت مما أحب. آه ولان ده ناصبة تدل على الاستقبال، نصب المضارع، كلام لن تنال مش هيحصل لك هذا الأمر إلا إذا أنفقت مما تحب. سبحان الله سبحان الله. لما إذا الكزازة والبخل والقبض على المال، كما قال علي بن أبي طالب: يأتي على الناس زمان عضو يعض الموسر على ما في يده وما يؤمر بذلك. شوف سماه زمان عضو، اللي معاه حالة عاضد عليها ما بيسيبش. أبو طلحة الأنصاري كان عنده كام فدان، مزرعة كام فدان، فلما نزلت قال: يا رسول الله إن أحب أموالي بويرحاء، الغد اسمه بويرحاء أفضل حق، والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهو لله تعالى من ثوره، أه من ثوره مباشرة مباشرة بدون أي كلام. لذلك كانوا كذلك سريع الحركة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بيقرأ القرآن وهو راكب الدابة، دابة ناقة ضخمة جميلة، ويقرأ: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جنازل أناخ الناقة، ده أنا معجب بالناقة دي، ناقة طويلة وجميلة وعالية ومستوى عالي. قال الله تعالى: يخاطبني فهي له، أجبتني الناقة دي فهي له. الله، ده ماشي بيقرأ قرآن وماشي بالسنة بالورد بتاعه بيقرأ، جي في الورد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا. قال: بس ابري انزل يلا هي لله، روح. سمع زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جواد يقاتل عليه، وكان عاجبه الجواد ده، جواد سريع. قال: الله، عبد الله بن عمر عن كده ليه يا عبد الله؟ قال: الآية نزلت لم تنال. قال: وهذا الجواد لله تعالى، ده عجبني عجبني، يبقى لله تعالى. أما نحن ننفق أرض المسائل، أوحش حاجة تطلعها لله تعالى، ويجعل لله ما يكرهه. تشوف القرابين لما قدمت لابني آدم، كان واحد منهم صاحب غنم، جاب كبش ضخم عالي متين، ده قدمه لله تعالى. التاني كان فلاح وصاحب قمح، فبينجي بقى السبل الضمرة والميتة والفضية، قل لي هقدم القربان ده. فتقبل الله تعالى قربان أحدهم أهم تقبل الآخر، لأنه أخرج أرض ما عنده، أوحش ما عنده. ربنا بيتقبل الأعلى والأفضل والأحسن، وهذا هو المطلوب. عبد الله بن عمر كانت له جارية جميلة يريد أن يعتقها وتزوجها، فمع مسلسل الآيات وهو يقرأ فأعجبته الجارية، أريد أن أتزوج هذه الجارية، هي ملكي ملكي يمين. قال: إنها جميلة وإنها في قلبي، ولكن الله تعالى أمرنا أن ننفق مما أحب. قال: ذهبي فأنت حرة لوجه الله، لأنه يحبها. كان يحب السكر، يشتري السكر وينفقه للمساكين والفقراء، يقولوا المسكين اللي عاوز رغيف، عاوز ياكل، عاوز يجبع، هتديله سكر؟ قال عبد الله بن عمر: يحب السكر. والله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما رأيك أيها العبد؟ ما رأيك؟ مسائل عجيبة جدا. أفضل ما عندهم ينفقونه لآية نزلت في كتاب الله تعالى، نعم، حرص شديد جدا على تنفيذ النصوص، أما تقرأ القرآن ستطالب بكل آية فيه، تقول ما براء الشجرة عندك مسجل وعندك تلفزيون ومحطات وفضائيات كلها بتذيع القرآن وأنت مطالب بهذا القرآن. إذن فالواجب علينا أن نمتثل لله تعالى ونحارب من لا يمتثل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: هل جعلتم هذا الباب للنساء لراحل المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الباب بتاع النساء الآن اللي هو جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ازدحمت المدينة وزارت المسائل ويخشى النبي على الاختلاط الرجال بالنساء، قال: هل جعلتم هذا الباب للنساء اللي هو في آخر المسجد؟ قال عبد الله بن عمر: ما دخلته منذ أن قال النبي ذلك، لأنه رجل قال ما دخلتش الباب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء المساجد إن طلبنا منكم ذلك. زوجتها بيقولك هتروح الجامع ما تمنعهاش. وعبد الله بن عمر بيشرح الحديث لبعض الناس، كان ابنه اسمه بلال، قال: والله لا نمنعهن، أنا همنع، لقد أحدث النساء التبرج والعري والبلاوي دي، لا ما يتطلع. طبعا ده في دماغه يعني أبو عبد الله يقول له: أقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه، لا كلمتك قط، خصم مدى الحياة. مات عبد الله بن عمر ولم يكلم ولده لأنه عارضه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هؤلاء؟ أين؟ ما الذي جرى لنا؟ صارت قيادتنا وأمورنا وحياتنا بأيدي الغرب وعملاء الغرب، حكمهم فينا لأننا ما حكمنا كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حاربناه. ولكن اللحية، لحية رب دادنك ليه؟ ده نقاط، ده ختان. إذا كنت ابتليت بمعصية من المعاصي فاستتر، فلا تشجع غيرك عليها، يعني خفف ذنبك بدل ما يبقى ذنب متراكم. خليه ذنب واحد، ذنب واحد. لا تنضم للجيوش الذين يأكلون من الغرب، بياخدوا رواتب من الغرب، ودي معروف ان الصحافة في مصر كلها غربية، امريكا بتدفع رواتبها، وكذلك التلفزيون المصري كله امريكا بتدفع رواتبه من اجل ان تشن حملة على الاسلام، كرهوا الناس في الاسلام. يقول لك ده ارهاب. يعني ايه ارهاب؟ يبقى لي 40 سنة بدعو وطالع في بلاد المسلمين ومحدش شافني ضربت واحد ولا شتمت واحد، ما حصلش. وشوف غيري كمان، شوفوا عمل ولا ما عملش، بتصدق مين؟ ألا تصدق الواقع الذي تحياه؟ لك جماعة دول بيهدوا الأضرحة، طب كم ضريحة هد؟ بلدك فيها ضريحة هد؟ البلد اللي جنبك اللي بعديه؟ مشكلة المجتمع غير المثقف بيعتبر الجرائد والإعلام ده قرآن. نحن اهتزت ثقتنا في القرآن وما نصدقه وما ننفذه. أنا أضع كل هذه الثقة في جرائد صفراء جاءتنا من الغرب وكتابها يأكلون خبزهم بالأيدي أمريكا وإسرائيل من أجل هدم هذا المجتمع من قواعده؟ هل تعلم معنى أن نتخلى عن دين الله؟ معنى ذلك ماذا؟ أن تحكمنا أمريكا وإسرائيل كما كانت وما زالت. ولكن إذا حكم القرآن وحكمت السنة ولا أبراء، ستنتصر بإذن الله تعالى، وتنتصر. فآواكم وأيدكم بنصره، هذا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ونحن أحبة لأن المسلمون كذلك أحبة، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجادا، هكذا المسلمون، هناك وسيلة التراحم بينهم، على الكفار أشداء، ولكننا غيرنا، صرنا رحماء على الكفار. اسمع لخطاب النصارى بنطبطب عليه، نكلمهم بود، تكلم أخوك تشخط فيه وتزعك فيه، بقى أنت عكست آية سورة محمد، بتعكسها ليه؟ ده الواجب عليك أن تكون رحيم مع أخيك، لأنه منك، وتكون شديد على أهل الكفر. انظر لما تركنا كتاب الله تعالى، صرنا العوبة في يد الناس. صرنا العوبة في يد الناس. وهذه نماذج كما ذكرت لك كيف طبق أصحاب محمد النصوص ولم يغيروا فيها نصا واحدا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين،
صلى الله عليه وآله وسلم. الأصمعي، وطبعا بتوع اللغة عارفين الأصمعي يعني من جهابزة اللغة والعقد الفريد، ضم زخما هائلا من أفكاره ومن كتاباته. دخل مرة المسجد بقدمه اليسرى فتذكر فرجع وبدأ يدخل برجله اليمنى. كان معه رفيق يقول له: انت دخلت خلاص، انت حنبلي، انت متشدد، مش عارف ايه التشدد في مفهوم الناس. يعني ايه التشدد؟ تطبيق القانون تشدد؟ يعني لو انسان قتل وحكم عليه بالاعدام يقول ده تشدد؟ ما انا من يسيبه. انسان سرق لو طبقنا عليه القانون يبقى متشدد؟ يعني ايه نتركه يعيش في الارض فسادا؟ اي نص قراني بتطبقه ده تشدد؟ ما تعمل فيه ايه؟ علامات الناس في اخر الزمان تفريغ القران من محتواه من مقتضاه. يبقى الايات بتقول كلام وهو يفهم كلام غيره، وهذه رده نعوذ بالله منها. يعني من يفعل ذلك مرتد نكس على عقبيه. الايات هي الايات، اما هي السنه والتنفيذ لابد منه، لابد منه. ان تتردد هذا لا يجوز لك ان تتردد، واعلم انك لو تاخرت مصيرك النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما انا املا الكيزان على حوضي وحوضي من ايله الى عدن، ايله اللي هي ايلات، الى عدن في جنوب اليمن. شوف الحوض قد ايه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكيزانه عدد واكاويبه عدد نجوم السماء. ما شاء الله، يعني كيزان كثير، يعني كل واحد هيلاقي له كوز يشرب منه. وبينما انا اعد ذلك فتردون علي. فقال صحابي: اتعرفنا يا رسول الله؟ ده زحمه، ده يوم الزحمه يوم القيامه، ناس كتير، هتعرفنا ازاي؟ تعرف رجالتك ازاي؟ ده من عند نوح، من عند نوح وابراهيم وجاي، دي كلها امم جاي. طب وانت في وسط الزخم الهائل ده هيعرفنا ازاي؟ قال: اعرفكم انكم غر محجلين باثر الوضوء. شوف اعضاء الوضوء انت بتغسلها ديت تتحول الى فوانيس على الصراط، نور. وذلك لو بيصليش المنافق بيقول للمؤمنين وهم على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم. يا راجل يا اللي منور انت، الدنيا ضلمه ومش شايفين ايدينا، يجي يحط رجله على الصراط يجح في النار يموت، يروح النار. فلما لقى واحد منور، شفت السواق اللي بطاريته بايظه يقول لك يلضم في البطاريه اللي نوره عالي ده، خليك ماشي وراه تعدي. نفس من التشبيه، انظرونا نقتبس من نوركم، انت منور استناني اعدي. يسمع الكلام المؤلم: رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انت ما قدمتش حاجه، لم تقدموا شيئا. ولذلك اعضاء الوضوء بتنير لك الطريق، بيبقى جايد كده مولع. شفت الفسفور في الضلمه؟ نفس الفسفور. اعرفكم بالغره والتحجيل اللي هي الايادي والرجلين، دي اعضاء الوضوء اللي انت تتوضا بيها. يبقى حظه وحش ما بيصليش، حظه سيء، يبقى هيتوه في وسط الناس، ما هوش معانا ده، لانه ما عندوش غره ولا تهديد، ما بيتوضاش، يعني مش منه. شوف خسران قد ايه اللي ترك الصلاه، خسران قد ايه. ولذلك هذه من شريعتنا ومن مهمتنا. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: وضوء على وضوء، نور على نور. وخلايا جسم الانسان بتستجيب لماء الوضوء. ولذلك ماء الوضوء لو استشفيت به يشفي، لان طبيعه الماء الكيميائيه تتغير بعد الوضوء، وده اللي علماء الغرب والشرق جميعا اجمعوا لذلك. لو انت بتجيب الماء تفضى منه وبعد ما تاخد اللي توضيت بيتغير كيميائيا الماء، ده بسبب الوضوء. نعمه، نعمه كبيره، يستشفى به. عاوز تصحى من عله اشرب ماء الوضوء. والنبي علمنا ذلك: اذا حسد رجل رجلا عانه يعني حسده عشان العند تروح، تجيب الرجل الحاسد وخليه يتوضا وكبها ويغسل بها المحسود او يشربها يذهب الحسد.
خير كبير، احنا على كنز كنوز، على خير كبير جدا، ولكن ضيعناه بعدم القراءة والجهل وبتضيع السنة للأسف مع كنوز عجيبة من أعجب ما تقول. فبينما أنا أملأ الكيزان على الحوض فتأتوني تعرفنا، نعم غر محجلين، ثم يأتي ملك فيأتي الرجل ويهم أن يشرب من حوضي فيدلقه على أقتابه في النار. أقول لما يا أخي هذه أمتي، ده واحد مننا، ده واحد مننا هو الغرة والتحجيل فيها اللي كان بيصلي. قال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، دول بعدك بدلوا وغيروا، بدلوا بقى الختام بيبقى جاهلية والنقاب ده تطرف وإرهاب وده كذا وده كذا، إيه ده بدلوا. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يعني إذا من بدل في دين الله تعالى ولو آية ولو كلمة ولو نص لن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشرب الهنيئة، بل سيدلقه الملائكة على أقتابه في النار وإن كان يصوم ويصلي ويزعم أنه مسلم. مسألة هامة جدا، مسألة يا إخوان خطيرة والله. ابن القيم في كتابه الفذ الفوائد يقول إيه، لو كان لك قلبان فاجعل أحدهما للدنيا واجعل الآخر للآخرة، ده لو لك إيه قلبان، وإذا كان لك قلب واحد فاجعله لأخطرهما، لو معك قلب واحد يبقى خليه للإيه لأفضل لأفضل الدارين. ما هي أفضل الدارين؟ الجنة والدنيا. يبقى إذا هذا القلب الواحد لابد أن أوظفه لله تعالى حتى يدخل الجنة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من المسارعة إلى طاعة الله ورسوله، ولابد من مخالفة أهل البدع مخالفة تامة ومباينة. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ناس متحولقين على رجل منهم، شيخ الحلقة يعني، ويقول هللوا مئة كبروا مئة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكبروا مئة، يخلصوا المئة سبحوا مئة يسبحوا مئة حمدوا مئة. فأبو موسى الأشعري أول مرة يشوف المنظر ده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أنكر في قلبه ولكن ما عندوش العلم الضروري اللي يقدر يبينه يبين المسألة للناس. فذهب لمن هو أعلم منه عبد الله بن مسعود حبر الأمة، فطرق عليه الباب يا عبد الله، قال نعم، قال رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو خير، يعني مش حاجة وحشة ده بيذكر ربنا يعني. قال ماذا رأيت؟ قال الناس متحولقين على رجل منهم يقول كبروا مئة سبحوا مئة حمدوا مئة. قال هل أنكرت عليهم؟ قال ما أنكرت لأن ما عندي علم، الذي يغير ويأمر وإن لابد يكون صاحب علم عارف يقول إيه. فخرج عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري إلى المسجد، وقف عبد الله بن مسعود بتقوله إيه، قال يا صاحب رسول الله نسبح الله ونحمده، عمال نذكر ربنا أهو. قال هل من أين أخذتم هذا الكلام؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. هل فعله أصحابه؟ قال لا. قال فإما أنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، أنتم بتخترع، ما فيش اختراع في دين الإسلام، لابد أن تنضبط وتلتزم بالنص. ده عبد الله بن مسعود والكلام في صحيح البخاري، إما أنكم أهدى وأعلم من أصحاب محمد، ما كانش فيهم حد بيقول كده، أو مفتتح باب ضلالة وأنتم ضلال مبتدعة اخرجوا من مسجدنا، لا تصنعوا بدعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مشكلة البدعة اللي احنا عايشين فيها هي أقرب أحب الإبليس من الحسنة من المعصية، لأن المعصية أفعله الرجل ويعلم أنها معصية، ولكن مشكلة البدعة اللي بيعملها هو فاكر أنها صح، فاكر أنه هو صح. زي إيه مثلا؟ يقول لك أنا هتم صايم لحد ما الرجل الشاهد، هقول لك إيه يعني الشاهد؟ مجرد الشمس ما غابت تفطر على طول، أو أن يقول الله أكبر كل على طول، قل لا ده أنا مش هفطر لما الشاهد، هذه ضلال، هذا فساد، هذه بدعة. جبتها منين دي؟ لما الشاهد جبتها منين؟ قال عشان أتأكد.
أقول لك هذا خلاف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
خير أمتي أعجلهم فطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. تلاقي الساعة واحدة رجل بالطبلة عمال بيقوم الناس، ساعة واحدة. طب ده الفجر على أربعة، من واحدة لأربعة أربع ساعات. لو كلت عجل هتجوع، ولو كلت ونمت يبقى هتصاب بألم وتعب في المعدة. يقول لك ده أنا منوج لأني كلت ونمت. مين اللي قال لك إن ده وقت سحور؟ السحور بين الأذانين، أذان الفجر، قدر قراءة 50 آية، يعني إفطار متقدم شوية يقويك طول اليوم. من أين جينا بهذه البدع؟ هذا الكلام عند يهود، ده منهج اليهود، ولكن منهج محمد وأصحابه يعجلون الفطر. أول ما تغيب الشمس أو المؤذن يؤذن، يما يأكل تمرات يشرب مية خلاص، يؤخر السحور إلى آخر وقت. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. يعني اللي احنا بنعمله ده بدعة ضلالة، ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول طب ويجرى ايه؟ اقول لك يجرى ايه؟ اقول لك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. تخيل يجرى لك ايه؟ ده مشاكل، مشاكل لا نهاية لها. ولذلك الذي يطبق السنة يعاقب، والمصيبة إذا عقب ولم يدري ما العقاب يبقى المصيبة مين؟ العقاب نازل على دماغه ومش عارف إذا عقاب كمان، ده يبقى المسألة إيه؟ يعني تقيلة عليه جدا. جلس رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فأخذ يأكل بشماله، وإحنا غالبنا بناكل بشماله، ماشي على الطريق كده على أي قهوة أو أي حد تلاقي واحد بيشرب بشماله، بيأكل بشماله. إيه المصيبة دي؟ يقول لك يا عم الحج ما هو ايد. هو العلمان يقول لك الله جماعة السلفين عاوزين يلغوا ايد، ربنا خلقنا بيدين هو عاوزين يخلقنا بيد واحد. حد قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ انت بتخترع، انت بتكره الله ورسوله، تكره الاسلام اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم تيمنوا فان في اليمين خير. تيمن، شوف الان الساعه في اليمين. طب ايه الفرق هنا وهنا؟ المساله ليست ضروريه، حطها في الشمال واليمين في مشكله، ولكني بتلتمس البركه من قوله صلى الله عليه وسلم تيمنوا فان في اليمين خير، فان في اليمين خير. شوف الاصمعي هو داخل باذن الشمال، لان هدي الله النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام في دخول المسجد تدخل بيمينك وتسمي الله وتقول اذكار الدخول. خرج ثم دخل بيمينه وسمى، قال له انت ايه ما انت دخلت وخلاص تطلع تاني وتدخل؟ قال له نعم، اخشى ان تركت هذه السنه ان تسلب مني سنه اخرى. يعني لو انت تركت سنه من سنن الهدى، العقاب اللي نازل عليك هتسيب سنه تانية، لو سبت السنه التانيه هتسلب منك سنه ثالثه ورابعه وخامسه لما تلاقي نفسك بره خالص. يبقى اذا انا بحافظ الا اترك سنه واحده، لان ممكن تسلب مني الباقي. لو في لسه عرف جيبك وخد جنيه، تقول ده جنيه مش مشكله، وعرف السك خد الثاني الثالث الرابع، ما تعرفته طريق السلم، طريق المن تعرفته له. ولذلك لابد ان تقف عند اول مخالفه وتقف تجادل عن نفسك فيها، ودي مساله هامه جدا ايها الناس. انا اطالبك بدي، ما اطلب منك اجرا ولا مالا، اقول لك ارجع لله تعالى. حرام تعرض لحمك للنار، حرام. ولذلك قال ابن القيم لو مشى الرجل في الشمس قليلا لاستحر، متضايق الدنيا حر. يعني اذا تفضل الظل الى الحر، لو فيه شجره وفيه حر انت بتنحو الى الظل، يقول لك اقعد في الظل احسن. قال اما فضلوا الجنه على النار؟ ما هو ده شبه، ربنا بيشبه المسائل قدامك في الدنيا. انت ما تشتاق الحر بتاع الشمس، كيف تطيق حر جهنم والعياذ بالله تعالى؟ يبقى اذا فضلت الظل هنا يبقى لابد ان تفضل الجنه هناك. ولذلك قال ابن القيم ما اشبه السنه بالجنه في العقبه، السنه في الدنيا كالجنه في العقبه، فمن دخل الجنه في العقبه فقد نجا، دخل الجنه خلاص. ولذلك من فعل السنه في الدنيا فقد نجا ايضا. انظروا التشبيه الرائع، شبه السنه بالجنة في العقبة، هي في الدنيا كالعقبة، نفذت السنة ستدخل الجنة في العقبة. عباد الله، أنا يعني يأكلني قلبي حرقة على المسلمين، لو شفت إنسان دخل النار أنت بتتألم، عاوز تنقذه بأي وسيلة. ولسبب أنت رجل العلماء والدعاة في غاية الشدة وغاية الحماس، كيف يرى الناس هلكا ويتركهم يهلكون؟ أبدا، لابد أن يحاول أن يستنقذهم بقدر الإمكان بتنفيذ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة في غاية الأهمية أيها الناس. ولذلك أبو سعيد الخدري داخل المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم والأذان يؤذن، ورجل خرج قالوا لا تخرج إذا أذن عليك الأذان في المسجد. كم واحد من أمة محمد يعرف الهدي ده؟ كم واحد منا يعرف لو الأذان بيأذن وانت في المسجد لا تخرج قط، يبقى محكوم عليك بالسجن لحد ما تصلي. يقول لك الله ازاي الكلام ده، تلاقي الواحد أذان بيدن وطالع. لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة قصوى، هيخش يتوضى ويرجع أو هيخدم مصلحة ويرجع للصلاة مرة ثانية، لكن يخرج ويمضي هذا لا يجوز، لا يجوز. دي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري ده صحابي ومعه سعيد بن مسيب ده من رايحين التابعين، بيقول أنت رايح فين؟ قال أصحابي مستنيني برا عند البحر وإحنا رايحين نعمل عمرة. قاله دعهم واجلس حتى تصلي، لا تخرج من المسجد حتى تصلي، نهى النبي عن ذلك. قال أصحاب المسيح يستغيبوني ويمشوا. قال أصحابك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تطوع مين؟ دول أصحابك ودي النبي صلى الله عليه وسلم، تطوع مين؟ فخرج الرجل قال الله هتعطلني ده الرحلة طالعة وهتعطلني مشي، وهو راكب الناقة فسقط منها، لا اعتمر ولا صل، جزاء وفاقا لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. فالرجل بقى تحرج، ده كسفة جامدة جاوب قدام الناس، تقول لي اشرب بيمينك كل بيمينك قدام الناس كده، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولذا كلت وشربت وشيطان كل معاك يبقى هيلبسك هتتسحر، لو خطيت سحر لواحد غيرك هيبقى بقى لك يتحول لك على طول، لان انت بقى ايه زي الطبق الدش كده بيجذب، بيجذب العين للفاق. طالما معك الشيطان يبقى فيك جاذبية لكل شياطين الارض هحلوا عليك، يبقى اذا قلت تمشي على طهارة وتمشي على سنة يبعد عنك الشيطان وما تبقاش مجذبة للشياطين. كل بيمين، قالوا ما استطعت، مش عارف ايدي اليمين وجعان. قال له لا استطع، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يمين، شلت يمين، ده جزاء مخالفة السنة يا عباد الله تعالى. قولك لا، ما الشمال فجلت ايه؟ الشمال معروف اني بمسح بها انفي وبدخل بها الغائط، بتغسل بها الغائط، يعني لا يليق بيد تغسل بها الغائط وانت في الحمام والمرحاض وتقوم تاكل بها وتغمز بها، ده يعني ده جلافة في السلوك، ونهى النبي عن ذلك انما ياكل بيمينه. ولذلك الحديث الشهير في البخاري في باب الأشربة لما جلس الغلام قال يا غلام سم الله، ده اول حاجه، وكل بيمينه وكل مما يليك. وهذه رحمه وادب عال، رحمه وادب عال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انتظر في سوره لائقه، كل مما يليك. لو انت بقى ما انتش طيب عمال تشب يمين وتشب شمال يقول لك ايه المفجوع ده، هو الراجل ده ماله مفجوع؟ الإسلام عاوز يحسن صورتك أمام الناس، ديك المنظر الهائل الرائع المتزن السمت الطيب ده، ما يخليش عملت زي الشوح هنا وتجيب هنا وتاكل، لا، حافظ على صورتك وعلى شخصيتك وعلى اتزانك وعلى دينك، فدين كله خير، كله خير، لو نفذته لصرت الرجل رقم واحد في العالم كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أشياء بسيطة، بقول لك كل بيمينك دي مسألة كلفتك فلوس، كلفتك إيه؟ تدخل المسجد برجلك اليمين، إذا أذن الأذان المؤذن لا تخرج حتى تصلي، دي كلها قواعد شرعية. أنا عارف إن الجماعة الأئمة والوعاظ الذين يجمعون المساجد لهم الذنوب جمة، أدعو الله أن يغفرها لهم ولن يغفرها لهم حتى يجلسوا في حلقات العلم يعلموا الناس الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها مسائل علمية لابد كل الناس تعرفها. ما الذي جعلهم يتركون مساجدهم ويتركونها ويتركوا الناس بهذا الجهل؟ الله تعالى سيحاسبهم على تقصيرهم، لأنهم لم يؤدوا الأمانة، لم يؤدوا أمانة العلم، لأن من أمانة العلم أن يبلغ العالم العالم شرع الله تعالى، لابد أن تؤدي هذه الأمانة أيها الناس. طبعا هذه يعني مقدمة، لأن طبعا مش معقول هنفرد الإسلام كله في جلسة واحدة، ولكن يكفي أن نضع أقدامنا على الطريق لكي نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخالف نص نعلمه. أنا ممكن أخالف نص ولكن وأنا جاهل فأبقى معذور، لو أنا بخالف وأنا جاهل فأنا معذور، ولكن أنا أعلم أن هذا خطأ وأفعله لا عذر لك، لا عذر لك عند الله تعالى. أيها المسلمون، أدعو الله تعالى أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يرزقنا الحماس لدين الله تعالى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ما تنصر.